الفصل التاسع: إشكالية تغيير الأحكام. كثيراً ما يذكر أن للأزمان تأثيراً على تغيير الأحكام، فهي قاعدة مسلم بها لدى أغلب المذاهب الفقهية، لكن القائلين بهذه القاعدة لم يضعوا صياغاً ثابتة ومنتظمة يفهم منها حدود ما يمكن للزمان أن يؤثر فيه على تغيير الأحكام. فإذا كانت الأحكام الاضطرارية التي تعنون ضمن العناوين الثانوية هي مما يدخل ضمن هذه القاعدة، وكذا الأحكام التي يتحدد نوعها ضمن طبيعة العرف المؤثر، فإن غيرها مما يعد من الأحكام الوسيلية يواجه صورتين مختلفتين من الموقف في الفقه التقليدي. إحداهما ترى أن الأحكام المنصوصة لا تقبل التغيير سواء كانت مقصدية أو وسيلية، فأي تغيير لها من غير ضرورة واضطرار مؤقتين هو بمثابة الاجتهاد في قبال النص. ولا شك أن هذه الصورة تعد متسقة في ذاتها وإن كانت متخلفة لعدم انسجامها مع تطورات الواقع. أما الأخرى فهي وإن كانت أفضل حالا من الأولى لما لديها من بعض المراعاة لتطور الواقع، إلا أنها تقف متذبذبة كدلالة على عدم اتساقها في ذاتها، فهي تتحيز لبعض الأحكام فتجيز تغييرها دون أن تفعل الشيء نفسه مع مثيلاتها من الأحكام الأخرى وبغير سبب معقول. نعم، إنما أجادته هذه الصورة هو ما نبهت عليه من ضرورة عدم الجمود على فتاوى القدماء واجتهاداتهم، مراعية بهذا اختلاف الظروف وتطورات الواقع، لكن دون أن توسع ذلك إلى نواحي أحكام النصوص الشرعية. لنلقي بادئ الأمر نظرة أولية على مجموعة لنصوص الفقهاء المجددين، وهم يؤكدون على لزوم العمل بتغيير الفتوى تبعا للأحوال والظروف والزمان والمكان. يقول شهاب الدين القرافي المتوفى سنة 684 للهجرة في الفروق: تعتبر جميع الأحكام المرتبة على العوائد، وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء لا خلاف فيه. وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام، فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده، وأجره عليه وافت به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح. والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين. ويقول ابن عابدين في رسالته نشر العرف: اعلم أن المسائل الفقهية إما أن تكون ثابتة بصريح النص وهي الفصل الأول، وإما أن تكون ثابتة بضرب اجتهاد ورأي، وكثير منها ما يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه، بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولا. ولذا قالوا في شروط الاجتهاد أنه لا بد فيه من معرفة عادات الناس، فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله ولحدوث ضرورة أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولا للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد. ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة، بناها على ما كان في زمنه، لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذا من قواعد مذهبه. وكذا يقول: إن المفتي الذي يفتي بالعرف لا بد له من معرفة الزمان وأحوال أهله، ومعرفة أن هذا العرف خاص أو عام، أو أنه مخالف للنص أو لا. ويقول أيضا: فهذا كله وأمثاله دلائل واضحة على أن المفتي ليس له الجمود على المنقول في كتب ظاهر الرواية من غير مراعاة الزمان وأهله، وأن لا يضيع حقوقا كثيرة ويكون ضرره أعظم من نفعه. ونقل عن البعض قوله: الفتوى على عادة الناس. وقال السيوطي: تعتبر العادة إذا اضطردت، فإن اضطربت فلا. كما جاء في الفواكه العديدة للتميمي النجدي أنه: من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جنايته من تطبب للناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل والمفتي الجاهل أضر على أديان الناس وأبدانهم، والله المستعان. وقال أبو ليث: إن كثيرا من المسائل أجاب بها أصحابنا على عادة أهل بلدهم ومعاملاتهم، فينبغي لكل مفتي أن ينظر إلى عادة أهل بلده في زمانه فيما لا يخالف الشريعة، وقد يرجع أحدهم عما كان يفتي به سابقا لتغير الزمان فيفتي بغير ما كان يفتي به آنفا. وصرح الزيلعي نقلا عن فقهاء بلخ بأن الأحكام قد تختلف باختلاف الأزمان. وقال أبو مطيع البلخي: من لم يكن عارفا بأهل زمانه جاهل، كما عرف البعض الفقيه بأنه المقبل على شأنه العارف بأهل زمانه. وجاء في كتاب الهوامل والشوامل أن أبا حيان التوحيدي سأل مسكوي عن علة اختلاف الفقهاء في الإفتاء في المسألة الواحدة، فيفتي أحدهم مثلا بتحليلها وآخر بتحريمها، فأجاب مسكويه بأن العبرة في ذلك هو اختلاف الزمان والعادة ومصالح الناس. وقال ابن القيم الجوزية: الأحكام نوعان، نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة. ومن المحدثين قال محمد عبده: كان ينبغي أن يكون للفقهاء جمعيات يتذاكرون فيها ويتفقون على الراجح الذي ينبغي أن يكون عليه العمل، وإذا كان بعض المسائل رجح لأسباب خاصة بمكان أو زمان ينبغي لهم التنبيه على ذلك، وأن هذا الحكم ليس عاما وإنما سببه كذا، لا لأنهم يجعلون كل ما قيل عن فقيه واجب الاتباع في كل زمان ومكان. بل إن الواقع الذي نبه الفقهاء على مقالة الزمان والمكان في تأثيرهما على تغير الأحكام هو ذاته الذي فرض نفسه على الشافعي ليغير الكثير من آرائه وفتاويه حين انتقل إلى مصر فأطلق عليها المذهب الجديد في قبال مذهبه القديم، وهو ذاته الذي جعل الأخذ بالمصالح المرسلة والاستحسان مشروعاً. ويكفي أن نعلم أنه بحكم الخبرة والممارسة العملية لأبي حنيفة بالسوق والتجارة اتخذت فتاويه طابعاً خاصاً، حيث كان يترك العمل بالقياس لصالح العرف والاستحسان، لا سيما عندما يتعلق الأمر بموارد البيع والشراء. وكذا كان الإمام مالك يعمل بالاستحسان والمصلحة المرسلة تأثراً بتعامل الخلفاء الراشدين مع الأمور المستجدة، مما يعني تأثره بواقع الدولة وأحكامها التي فرضها الواقع بقوة، وهو يتسق مع قوله بأن للاستحسان 9 أعشار العلم، حيث من مصادر الاستحسان الترجيح بالعرف والمصلحة، وكلاهما ينضمان تحت لواء الواقع، وبالتالي فصياغة الأحكام قائمة على مبدأ مراعاة الواقع وجعل الأحكام مصطبغة به من غير تعال استنادا إلى مقاصد الشرع. لذلك صرح أصبغ بن الفرج المتوفى 225 للهجرة اعتمادا على الإمام مالك من أن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة، وأن الاستحسان عماد العلم. وروي بهذا الصدد عن إياس بن معاوية أنه قال: قيسوا القضاء ما صلح الناس، فإذا فسدوا فاستحسنوا. لكن رغم قيمة وأهمية ما نقلناه من أقوال العلماء المنبهة على ضرور اعتبار الواقع في الإفتاء دون الجمود على ما عليه اجتهاد السلف، إلا أن ذلك لا يحل المشكل من أساسه، بل يبعث على صور التذبذب والإزدواجية كما هو حاصل فعلا لدى هذه الطريقة، فهي تتبنى موقفا واضحا إزاء تعاملها مع الأحكام الوسيلية للخطاب الإلهي، فالكثير من الأحكام الشرعية قد عالجت أوضاعا مخصوصة يصعب سحبها إلى واقع آخر. بل هن إلى لكن رغم قيمة وأهمية ما نقلناه من أقوال العلماء المنبهة على ضرورة اعتبار الواقع في الإفتاء دون الجمود على ما عليه اجتهاد السلف، إلا أن ذلك لا يحل المشكل من أساسه، بل يبعث على صور التذبذب والازدواجية كما هو حاصل فعلا لدى هذه الطريقة، فهي تتبنى موقفا واضحا إزاء تعاملها مع الأحكام الوسيلية للخطاب الإلهي. فالكثير من الأحكام الشرعية قد عالجت أوضاعا مخصوصة يصعب سحبها إلى واقع آخر، بل إلى مختلف الظروف والأزمنة والأمكنة، رغم أن دلالاتها اللفظية الظاهرة تفيد الإطلاق وعدم التقيد بظرف ما أو بسياق تاريخي محدد. فإزاء هذا المشكل نجد العلماء المجددين وإن أقروا مبدئيا تقسيم الأحكام إلى ثابتة ومتغيرة كالذي نص عليه ابن القيم كما عرفنا، إلا أن قصدهم بالأحكام المتغيرة يأتي على أنواع، منها تلك التي تعود إلى تطبيق الحكم الشرعي الكلي والتي يصح تغييرها تبعا لتغير بعض قيودها من العادات والأحوال والأعراف وما شاكلها، كما منها ما كانت في الأصل تعالج موضوعات طارئة واضحة الخصوصية لا يصح سحبها وتعميمها على مختلف الظروف. وعلى هذه الشاكلة ما يقوله جماعة من أن اختلاف الأحكام فيما بينها يأتي أحياناً تبعاً لاختلاف التدابير السياسية المتبعة، كل بحسب ظرفه وزمانه وما تقتضيه المصلحة، وهي التي أطلق عليها البعض الأحكام الولائية، والتي يمارسها المعصوم بصفته حاكماً ورئيساً للمسلمين لا بصفته نبياً أو من على شاكلته كالإمام المعصوم، مبلغاً للأحكام كممارساته لشؤون الإدارة والقضاء والسياسة. وقد أخذ هذا التمييز للأحكام يروج في العصر الحديث تبعا لضغط الحاجات الزمنية، إن لم نقل إنه مستحدث لدى بعض المذاهب الإسلامية، لكن الإقرار به صراحة تم منذ زمن بعيد، وهناك عدد من العلماء أشاروا إلى الحد الفاصل بين الأحكام العامة الثابتة التي يأتي بها النبي للتبليغ حسب ما أوحي إليه من تشريع ثابت، وبين الأحكام المؤقتة التي يمارسها النبي باعتباره قاضيا تارة وإماماً ورئيساً للمسلمين تارة أخرى، كالذي أشار إليه القرافي في تفريقه بين قاعدة تصرفه صلى الله عليه وسلم بالقضاء وبين قاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ، وبين قاعدة تصرفه بالإمامة، وكالذي تعرض له ابن القيم صراحة في كتابي أعلام الموقعين والطرق الحكمية، بل ونقل عن الفنون أنه جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية أنه الحزم، ولا يخلو من القول به إمام. فقال الشافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي. فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة. فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن، ولو لم يكن إلا تحريق عثمان للمصاحف فإنه كان رأيا اعتمدوه على مصلحة الأمة، وتحريق علي الزنادقة في الأخاديد، ونفي عمر بن الخطاب لنصر بن حجاج. وإن كنا نرى في جواب ابن عقيل بقوله بأن السياسة يشترط فيها ألا تخالف ما نطق به الشرع شيئا من الملابسة، ذلك أن العديد من الأحكام التي نصت عليها الشريعة وجدت تغييرا لدى الصحابة والفقهاء بتبرير ينساق مع تغير الظروف والأحوال والمصالح مع مراعاة مقاصد الشرع. ويكفي شاهدا على ذلك ما أجراه عمر حول حكم سهم المؤلفة قلوبهم المنصوص عليه في القرآن، وكذلك قضية طلاق الثلاث ومسألة التسعير وغيرها مما وردت فيها النصوص الصريحة. لهذا كان الأولى أن يقال بأن شرط السياسة هو ألا تخالف روح الشريعة ومقاصدها وليس الجانب الحرفي منها. أما الأحكام العادية فقد أقر العلماء تبعيتها للعادات في الثبات والتغير، وسبق أن نقلنا نصا للقرافي يؤكد فيه ضرورة الأخذ بهذا القانون وكشفه عن لزوم تغيير فتاوى المجتهدين عند تجدد أعراف الناس وعاداتهم. مع ذلك فقد تناول الشاطبي موضوع علاقة العادات بالأحكام الشرعية مباشرة بغير وساطة اجتهاد المجتهدين، فهو يرى لزوم النظر إلى العوائد، وأن إقامة التكليف لا يستقيم إلا باعتبارها، ومع اختلاف العوائد تختلف الأحكام، فالشرع ذاته جاء بأمور معتادة جارية على أمور معتادة، وحيث أن منها ما هو ثابت وما هو متغير، لذا فإن الأحكام المناطة بهذه الأحوال تتبع ما عليه من ثبات أو تغير، فتكون ثابتة بثباتها ومتغيرة بتغيرها. لذلك عبر الشاطبي بقوله: تنزيل العلم على مجاري العادات تصحيح لذلك العلم، وبرهان عليه إذا جرى على استقامة، فإذا لم يجري فغير صحيح. ومن الناحية المبدئية يضع الشاطبي رباطا متسقا بين العوائد الوجودية والشرعية، فلما كانت العوائد الوجودية منقسمة إلى عامة مطلقة لا تختلف بحسب الأعصار والأمصار والأحوال كالأكل والشرب والفرح والحزن والنوم واليقظة وما إلى ذلك، وإلى عوائد تختلف من حيث تلك الظروف والحالات وتندرج ضمن هيئات تلك العوائد العامة أو الكلية كهيئات اللبس والمسكن وما إليها، لذا توجد في قبالها عوائد شرعية تتخذ ذات التقسيم من الثبات والتغير أو الكلية والجزئية، فالعوائد الشرعية تابعة للعوائد الوجودية، وحيث أن العوائد الكلية هي الأصل والأساس الذي ترجع إليه العوائد الجزئية في العالم الوجودي الكوني، فإن الأمر ذاته متحقق في عالم التشريع الذي جاء على وفاق ذلك، لهذا يظل الحكم الكلي الشرعي ثابتا أبدا، فالعوائد الكلية أبدية قد وضعت عليها الدنيا وبها قامت مصالحها في الخلق حسب ما بين ذلك الاستقراء، وجاءت الشريعة على وفاقها حيث أن أحكامها ثابتة لا تتغير. وعلى خلاف ذلك ما جاء في الضرب الآخر من العادات الجزئية التي يتعلق بها الظن للعلم، الأمر الذي لا يصح أن يحكم بها على ما مضى لاحتمال التبدل والتخلف، خلافا لما هو الحال مع العوائد الأولى الكلية. على هذا فإن الشاطبي وإن رأى بطلان رفع العوائد الشرعية باعتبار أن النسخ بعد النبي باطل، إلا أن ما قصده هو الرفع المطلق أو تغيير الحكم بكليته، وهو ما يعبر عنه بالنسخ لدى المتأخرين. أما إبدال تطبيقات الحكم الكلي لارتفاع قيودها أو عاداتها فالأمر يختلف، لهذا فالأمثلة التي يستعرضها الشاطبي في علاقة العادة بالأحكام هي من الموارد البينة التي تتعلق بالتطبيقات وليس بالحكم الشرعي الكلي، فليس المراد من تغيير الأحكام الشرعية هو تغيير الحكم الكلي بما هو حكم عام، وإنما تطبيقاته المتأثرة بتغاير الأعراف والعادات كما في موارد الألفاظ والمعاملات السلوكية كالألفاظ المستخدمة بالشتم والنذور والإيمان والطلاق والوصية، وكذا في المعاملات السلوكية، إذ يظل الحكم عند الشاطبي متزناً متنزلاً تبعاً لعادة الناس، فكيفما تكون العادة فالحكم يكون بحسبها لا غيرها، ومن ذلك كشف الرأس، إذ يختلف فيه الحكم بحسب اختلاف عادات الناس وتصوراتهم، فالنظر إليه في البلاد المشرقية هو غير النظر في غيرها من البلاد المغربية كما عرفنا، وعلى هذه الشاكلة يتقرر الحكم بحسب العادة والعرف في قبض الصداق لصالح أحد الزوجين المتنازعين بعد الدخول، فلو أن هناك مجتمعين يعملان بعادتين متضادتين لكان الحكم مختلفا، فهو لصالح الزوج بحسب إحدى العادتين ولصالح الزوجة بحسب العادة الأخرى، مع أن الحكم من الناحية المبدئية أو الأصل واحد لا اختلاف فيه رغم تغاير تطبيقاته. هكذا تظل الأحكام الكلية لدى الشاطبي ثابتة لا تتغير، إذ على رأيه أن اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد ليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب، لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي لم يحتج في الشرع إلى مزيد، وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت راجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها. وعليه فكل ما سبق لا يعد تغييرا للحكم الشرعي بكليته، وإنما تغيرت مصادقه وتطبيقاته، أي أن التغير في الأحكام هنا هو تغير بموارد التطبيق، وأن للحكم الكلي الواحد قابلية على التطبيق لصور كثيرة عديدة بحسب مواصفات سببية خاصة، وهو ما أكد عليه السيوطي بقوله: إن المفتي حكمه حكم الطبيب، ينظر في الواقعة ويذكر فيها ما يليق بها بحسب مقتضى الحال والشخص والزمان. فالمفتي طبيب الأديان، وذلك طبيب الأبدان. وقد قال عمر بن عبد العزيز: يحدث للناس أحكام بحسب ما أحدثوا من الفجور. قال السبكي: ليس مراده أن الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان، بل باختلاف الصور الحادثة، فإنه قد يحصل بمجموع أمور حكم لا يحصل لكل واحد منها. فإذا حدثت صورة على صفة خاصة علينا أن ننظر، فقد يكون مجموعها يقتضي الشرع له حكما خاصا. ثم قال السبكي في فتاويه ما معناه: يوجد في فتاوى المتقدمين من أصحابنا أشياء لم يكون الحكم عليها بأنها المذهب في كل صورة، لأنها وردت على وقائع، فلعلهم رأوا أن تلك الوقائع يستحق أن يفتى بها بذلك، ولا يلزم اضطراد ذلك واستمراره. ونشير إلى ما سبق إليه القرافي من تعليقه على مقولة عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور. فقال بأنه لم يرد رضي الله عنه نسخ حكم، بل المجتهد فيه ينتقل له الاجتهاد لاختلاف الأسباب. وكذا يمكن أن يقال الشيء نفسه فيما نص عليه مالك بقوله: تحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا. وعلى هذه الشاكلة قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: يحدث للناس في كل زمان من الأحكام ما يناسبهم. لهذا يرى ابن القيم أنه ما لم تراع الشروط والقيود الخاصة بالحكم فإن إسقاطه على الواقع سيسبب الضرر والمشقة، خلافا لمقصد الشرع من تحقيق مصالح الناس، إذ تكون الأحكام في هذه الحالة مطبقة على غير مصادقها الحقيقية أو تلك التي لا يلتفت إلى أسبابها الخاصة. فكما قال في فصل عنوانه: في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، من كتابه أعلام الموقعين: هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، وأوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه. ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتبها بالمصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على أن الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. إذ يلوح ابن القيم في هذا النص إلى ضرورة مراعاة القيود والشروط المتعلقة بالحكم الشرعي كي لا ينشأ منه ضرر عند تطبيقه على نحو تعسفي. وكمثال على ذلك ما سبق إليه عمر بن الخطاب في وقفه لحد السرقة عام المجاعة، على أن مثل تلك النصوص التي نقلناها تثبت ضرورة أخذ اعتبار الأحوال الخاصة المرتبطة بالحكم، أي الشروط والقيود التي ينبغي على المجتهد تحديدها اعتمادا على صريح النص الشرعي أو بنوع من الاجتهاد، مما يعني أن ذات الحكم يجد مجاله من التطبيق بحسب شروطه الخاصة. وهو ليس بصدد البحث عن إشكالية تغيير الحكم الشرعي بكليته، مما يطلق عليه النسخ أو النسأ، استنادا إلى زوال كافة ظروف الحكم وأحواله المؤثرة وإن لم يتضمنها النص بالذكر. ويلاحظ أن تغيير الأحكام المستندة إلى تطبيقات الحكم الشرعي الكلي يجعل أغلب الفتاوى والأحكام قابلة للتبديل، وهو أمر يبرر ما قاله عمر بن عبد العزيز ومالك من أنه تنشأ فتاوى للناس بقدر ما أحدثوا. وإلى ما سبق يحتمل أن يكون مراد ما علقه أحمد الناصري على ما حكاه القرافي عن الشافعي قوله بما معناه: دأبت في قراءة علم التاريخ لأستعين به على الفقه، حيث علق عليه الناصري بقوله: إن جل الأحكام الشرعية مبني على العرف، وما كان مبنيا على العرف لا بد أن يضطرد باضطراده وينعكس بانعكاسه. ولهذا ترى فتاوى الفقهاء تختلف باختلاف الأعصار والأقطار، بل والأشخاص والأحوال. وهذا السبب بعينه هو السر في اختلاف شرائع الرسل عليهم الصلاة والسلام وتباينها. وقد كان الشيخ محمد عبده يقول: ما أضر بالفقه شيء كالجهل بالتاريخ، لأننا لو حفظنا تاريخ الناس ومنه عاداتهم وعرفهم ومصالحهم في البلاد التي كان فيها المجتهدون الواضعون لهذا الفقه، لكنا نعرف من أسباب خلافهم ومدارك أقوالهم ما لا نعرفه اليوم. فما كان ذلك الخلاف جزافا ولا عبثا؟ ألم ترى أن الشافعي وضع بعد مجيئه إلى مصر مذهبا جديدا غير المذهب القديم الذي كان عليه أيام لم يكن خبيرا بغير الحجاز والعراق؟ وكذلك كان ما خالف به أبو يوسف أستاذه أبا حنيفة مما يرجع الكثير منه إلى ما اختبره من حال الناس في مصالحهم ومنافعهم وعرفهم، كما اعتبر السيد جمال الدين الأفغاني أن قراءة التاريخ واجبة لأنها تفضي إلى معرفة الدين، أي أن معرفة الدين لا تتم إلا بمعرفة التاريخ. وكما خاطب علماء الأزهر قائلاً: إذا بقيتم على جهلكم بالتاريخ على هذا الحد فلا يمكنكم أن تعرفوا دينكم ولا نجاح لكم في دنياكم. إن قراءة التاريخ واجب من الواجبات الدينية وركن من أركان اليقين، فلا بد من تحصيله. على هذا فإن الاختلاف الحاصل بين الفقهاء طبقا لما سبق قد ينشأ بما كان يعرف لديهم بأنه اختلاف عرف وزمان لا اختلاف نظر وبرهان.